آله وصحبه وسلم وبعض. قال المؤلف رحمه الله: الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر. هذا الباب فيه بيان حكم الوقوف للجنائز. إذا مرت جنازة على إنسان قاعد فهل يقف لها؟ وإذا أرادوا أن يسيئوا ووصلوا إلى المقبرة هل يجوز للمسيئين أن يجلسوا قبل أن يوارى الميت؟ كذلك أيضا الجلوس على المقابر، الجلوس على القبر، هل يجوز للإنسان أن يجلس على قبر أخيه؟ فيذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب ما ورد من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة الواردة في ذلك. قال الإمام عن يحيى بن سعيد عن واقد بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعده. هكذا رواه يحيى عن الامام مالك في هذا السند عن واقد بن سعد بن معاذ. قال الإمام أبو عمر: هكذا قال يحيى عن مالك واقد بن سعد بن معاذ، وتابعه على ذلك أبو المصعب وغيره وسائر الرواة. عن مالك يقولون عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، وهو الصواب إن شاء الله. وكذلك قال ابن عيينة وزهير بن معاوية، وهو واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأسهلي الأنصاري ابن أبا عبد الله المدني ثقة. فإذا انقطع خلاف بين يحيى وبين غيره من رواة الموطأ اسم هذا الراوي وهو واقد بن سعد بن معاذ، والصحيح أن اسمه واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، يروي عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود ابن الحكم. نافع بن جبير سبق كثيرا في الكتاب، ويروي نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم بن الربيع أبو مروان، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قريا من الرجال، وكان من ساكن المدينة، سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز. كان في أول أمره صلى الله عليه وسلم إذا مرت جنازة كان يقوم لها ثم جلس بعد. فهذا يدل على أن المسألة كان التشريع فيها في الأول القيام للجنائز ثم جلس بعده، يعني انتهى هذا الأمر ونسخ، وأصبح التشريع أنه لا مانع أن يجلس الإنسان ولو مرت بجنبه أو بأمامه جنازة. وكذلك إذا وصل إلى المقبرة فلا بأس أن يجلس الإنسان قبل أن توضع الجنازة في القبر. طيب، قال أبو عمر: حديث مالك في هذا الباب يدل على أن القيام للجنائز إذا مرت بالإنسان وقيامه إذا شيعها وشهدها حتى تدفن منسوخ، وذلك أن الأمر أولا كان ألا يجلس مسيع الجنازة حتى يوضع في اللحد أو في الأرض، وإن مرت به جنازة قام ثم نسخ ذلك بالتحقيق. إذا المسألة مسألة ناسخ ومنسوخ. طيب، والصحيح في المسألة أنها ناسخة لما سبق من التشريع، وقد ورد عن علي الجمع بين الناسخ والمنسوخ، وكذلك ورد أيضا عن عبد الله بن عباس، ففي حديثهما الجمع بين الحكم الأول والحكم الذي نسخ الحكم الأول. قال أبو عمر: الصواب في هذا الباب المصير إلى ما قال علي بن أبي عباس، وقد قصد الوجهين جميعا، وعرف الناس أن الجلوس كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد القيام، فوجب امتثال ذلك من سنته، فالآخر منهما ناطق وهو واقف. فإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن مالك الشافعي. قال الشافعي: القيام لها مفروض. وبه قال مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور ويضجع عليها. قال يحيى: قال مالك: وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب. هذه مسألة أخرى، وهي: ما حكم الجلوس على القبور؟ أولا، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عقبة وجابر أبي هريرة النهي عن القعود على المقابر أو على القبور، لكن اختلف أهل العلم في المقصود بهذا القعود أو الجلوس، هل هو قعود عادي أو القعود أو الجلوس لقضاء الحاجة على القبر. فيظهر أن علي رضي الله عنه يفسر هذا القعود بالقعود على قضاء الحاجة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته الإنسانية على قبر أخيه، لكن يجوز أن يجلس عليه أو أن يتوسد عليه أو أن يضطجع عليه إذا كان ذلك جلوسا عاديا. هذا هو مذهب علي بن أبي طالب، حيث روى الإمام مالك بلاغا أن عليا كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. وكان علي رضي الله عنه يحمل هذا النهي على أن المقصود به الجلوس لقضاء الحاجة. قال مالك: وإنما نهي عن القعود على القبور للمذاهب، يعني لقضاء الحاجات فيها، يريد حاجة الإنسان. وحجته أن عليا كان يتوسد القبور ويضج عليها، وإذا جاز ذلك جاز المشي والقعود، فلم يبق إلا أن ذلك لحاجة الإنسان، والله أعلم. وهو قول زيد بن ثابت. وهناك من يقول من الصحابة: هذا النهي المقصود به الجلوس العادي، فلا يجوز للإنسان أن يجلس على قبر أخيه، ولا يجوز له أيضا أن يقضي حاجته عليها. قال عقبة بن عامر: لأن أطأ على جمرة أو على حد سيف حتى يخطف رجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. هذا عقبة، هذا الصحابي الجليل، يقول: لا أبالي، أو لأن أطأ على جمرة يعني فحم، أو على حد سيف حتى يخطف رجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر. إذن هذا القبر، هذا الجلوس أو المشي ممنوع محرم، وما أبالي في القبور، قضيت حاجتي أو في السوق والناس ينظرون. كذلك أيضا، ففي هذا الأثر الجمع بين الجلوس العادي والجلوس لقضاء الحاجة. فهذا عقبة رضي الله عنه يعظم هذين الأمرين كليهما. والظاهر أن الاحتياط أن يبتعد الإنسان على الجلوس على القبور، سواء كان هذا الجلوس لقضاء الحاجات أو لجلوس العادي، هذا هو الأثر للإنسان. الأثر الذي بعده: قال مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول: كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذن. هذا الأثر رواه الإمام مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف. قالوا: ولا يعرف له اسم، أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف لا يعرف له اسمه، وهو يروي عن عمه أبو أمامة بن سهل بن حنيف، لأن عثمان والده هو أخو أبي أمامة بن سهل، فأبو بكر بن عثمان بن سهل يروي عن عمه أبا أمامة بن سهل بن حنيف. يقول هذا الصحابي أبو أمامة بن سهل بن حنيف: كنا نشهد الجنائز، يقول كنا نحضر الجنائز ونصيح الجنائز، فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا، فما يجلس آخر الناس، إذا حضر ناس المقبرة بعضهم يجلس وبعضهم يشتغل بدفن الميت، فيقول لا يجلس آخر الناس حتى يؤذن، يعني إذا انتهى هؤلاء الذين يدفنون لجلسوا، فإن العادة أنهم كانوا يؤذنون في الانصراف إذا انتهوا من الدفن، وجلس آخر الناس الذين كانوا يدفنون الميت. وهذا الأثر استدل به بعضهم على أنه لا يجوز أو لا ينبغي للإنسان المسيئ أن ينصرف من الجنازة أو من المقبرة حتى يأذن له أهل الميت بالانصراف. فهذا يقول ما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا بالانصراف. وقال أبو عمر روى هذا الأثر أيضا عبد الله بن مبارك، وكان لفظه: فما ينصرف الناس حتى يؤذنوا، إذا كانوا ينتظرون الإذن ولا ينصرفون قبل أن يؤذن لهم بالانصراف من قبل أهل الميت. لكن يقول أبو عمر: وهذه مسألة اختلف العلماء فيها قديما، فيروى عن عمر وعلي وأبي هريرة والمسور بن مخرمة أنهم كانوا لا ينصرفون حتى يؤذن لهم أو يستأذن. يقول: وهو عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعروة والقاسم والحسن وعمر بن عبد العزيز أنهم كانوا ينصرفون إذا وليت الجنازة ولا يستأذن. هؤلاء أيضا ثبت أنهم كانوا ينصرفون ولا ينتظرون إذنا من أحد، حيث انتهى العملية وهي تشييع الجنازة ودفن الميت وقد انتهى، فلا حاجة بعد ذلك إلى انتظار الإذن من أي أحد. يقول: وهو قول مالك والشافعي وأكثر العلماء. إذن هذا القول هو القول الذي عليه أكثر أهل العلم، فإذا تم دفن الميت فللإنسان بعد ذلك أن ينصرف ولا ينتظر الإذن من أهل الميت. باب النهي عن البكاء على الميت. قال مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيق عن عتيق بن الحارث بن عتيق، وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه، أنه أخبره أن جابر بن عتيق أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعيد عبد الله بن الثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكينا، فجعل جابر يفتتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكيا. قالوا: يا رسول الله، وما الوجوب؟ قال: يا معه. فقالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهادك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعطون الشهادة. قال: والقتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة، هو القتل في سبيل الله، المطعون شهيد، والغارق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمطعون شهيد، والحارق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجرح شهيد. هذا الباب فيه النهي عن البكاء على الميت. ثم أورد هذا الحديث. أولا، في رواة هذا الحديث عبد الله بن جابر المعقوف، وقد سبق هذا، أليس كذلك؟ يروي هذا عن عتيق بن جابر بن عتيق، وقالوا إنه جابر بن عتيق بن قيس الأنصاري المدني، له صحبة يثنى أبا عبيد الله، لا هذا عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيق يروي عن عتيق بن الحارث بن عتيق، وهو جده من أمه، يعني جده لأبيه، وجده يروي عن جابر بن عتيق، وهو جابر بن عتيق بن قيس الأنصاري المدني، له صحبة يثنى أبا عبيد الله، مات سنة 61 في خلافة يزيد بن معاوية. طيب، أنه أخبره أن جابر بن عتيق أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن زيد. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يسيع الجنائز ويعود المرضى، فعاد عبد الله بن ثابت رضي الله عنه فوجده قد غلب عليه، يعني قد أغمي عليه وهو في حالة النزع والموت، فصاح به، يعني رفع الصوت عليه لعله يفيق من إغمائه، فلم يجب، فاستيقظ ولا عاد إلى السماع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجب، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه مصيبة، وهذا الرجل قد ولى وأقبل على الآخرة، وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع، يعني أنت الآن في إقبال إلى الآخرة وانصراف عن الدنيا. فصاح النسوة، لما سمعنا هذا الكلام عرفنا أن هذا الرجل قد حضره الموت، فصاح النسوة وبكينا، فجعل جابر بن عتيق يسكتهن، هذه صغرى، يسكتهن أو يسكتهن من سكت أو أسكت، فجعل جابر يسكتهن أو يسكتهن، تستعمل مضاعفة وبالألف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن اتركهن الآن قبل أن يقضي وقبل أن يموت، لا بأس أن يبكين عليه، اتركهن الآن، فإذا وجب فلا تبكين باكية، إذا مات وقضى انتهى البكاء، فلا تبكين بعد ذلك باكية. وكأنه ما فهموا إذا وجب، وقالوا يا رسول الله ومن يمضي؟ قال إذا وجب، والوجوب جعل السقوط، يعني إذا سقط يعني إذا مات. فقالت ابنته والله إن كنت وإن هذه مخففة من الثقيلة، ويأتي إن كنت لأرجو، يأتي في خبرها اللام التي تسمى باللام الفارقة التي تفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة، فإذا أتينا في خبر كان اللام فإننا نعلم بذلك أن هذه إن إنما هي المخففة من الثقيلة وليست هي النافية. إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، يعني كانت بنته تظن وترجو أن يكتب له الشهادة في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يقول فإنك قد قضيت جهازك، والجهاز هو ما يتجهز به الرجل لسفره ويستعد به، وكأنه كانوا في وقت خروج إلى الغزوة، وهذا الرجل كان أعد عدته وأعد جهازه ليذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغزوة. لكن إن الله سبحانه وتعالى يكتب للعبد العمل الصالح بنيته ولو لم يعمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، إن الله قد كتب له ثواب الجهاد في سبيله بنيته الصالحة. ثم أراد أن يصحح أفكار بعض الناس، حيث كانوا يتصورون أو يتصور بعضهم أنه إذا قيل الشهادة أو ذكر الشهادة فإنما تنصرف إلى القتل في سبيل الله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أشياء تعد من الشهادة في سبيل الله، لكن مع ذلك ليست مثل جهيد المعركة، فإن هؤلاء كلهم شهداء في الآخرة، وإن كانوا مع ذلك يجرون أحكام الموتى من الغسل والتكفير والصلاة عليهم. فقالوا القتل في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة هو القتل في سبيل الله. المطعون شهادة، المطعون مأخوذ من طعن الرجل فهو مطعون، والمطعون هو المصاب بالطاعون. وقالوا: وكان الطاعون قديما كانت بصرات تخرج من الأماكن الرقيقة من الجسد، فكانت هذه أمراض وبائية خطيرة كانت تموت كثيرا من الناس، وكانت تأتي بين الفينة والأخرى. وقد قال بعض الأطباء في هذا الزمان إن الطاعون في ذلك الزمان هو المرض المعروف اليوم في السرطانات، نسأل الله السلامة. المطعون شهيد، والغرق شهيد، الذي مات بالغرق أيضا شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد. قالوا: ذات الجنب هو التهابات في داخل العضلات تلتهي ويجتمع فيها الماء، وأحيانا إذا لم يقود الإنسان المضادات الحيوية أو المواد المجففة فإنها قد تهلك الإنسان. وفي ذلك الزمان ما كانت هذه المضادات أو المجففات، فكان هذا أيضا مما يموت الناس. وصاحب ذات الجنب شهيد، والمطعون شهيد، الذي أصابه مرض في بطنه من الاستسقاءات أو جميع الأمراض الباطنية، هذا أيضا شهيد. والحرق شهيد، الذي احترق ومات حرقا، هذا شهيد. والذي يموت تحت الهدم شهيد، أيضا إذا انهدم على إنسان بيت أو بناء أو بئر أو ما أشبه ذلك ومات بذلك فهذا أيضا شهيد. والمرأة تموت بجمع شهيد، المرأة التي تموت في حالة طلق ولم يخرج الولد منها هذه أيضا شهيدة. ثم ذكر فوائد كثيرة استنبطها الإمام أبو عمر من الحديث، منها أقول: هذا الحديث فيه من الفقه عيادة المريض وعيادة الرجل الكبير العالم الشريف بن ممدونة، وفيه الصياح بالعليل على وجه النداء له ليسمع فيجيب عن حاله، وفيه إباحة البكاء على المريض بالصياح وغير الصياح بحضور وفاته. البكاء بالصياح وعدم الصياح يجوز قبل أن يموت، وفيه النهي عن البكاء عليه إذا وجب موته. وفيه أن المتجهز للغزو إذا قيل بينه وبينه يكتب له أجر الغازي ويقع أجره على قدر نيته. والآثار الصحاح تدل على أن من نوى خيرا وهم به ولم يصرف نيته عنه. وقيل بينه وبينه أنه يكتب له أجر ما نوى من ذلك. يقول فيه فرق العالم على المتعلم، هذا أيضا من أساليب النبوية صلى الله عليه وسلم في التعليم، فيه طرف العالم على المتعلم. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم وما تعزون الشهادة فيكم، ثم أجابهم بخلاف ما عندهم. طيب قوله المرأة تموت بجمع ذكر أكثر من قول أو أكثر من معنى، منها أن تموت المرأة من الولادة وولدها في بطنها قد تم خلقه وماتت من النفاس وهو في بطنها لم تلده. قال أبو عبيد الجمع التي في بطنها ولدها، يعني ماتت مجموعة مع ولدها الذي في بطنها. يقول ويقال المرأة ماتت بجمع إذا ماتت من الولادة، سواء ماتت وولدها في بطنها أو ولدت ثم ماتت في إثر ذلك، هذا أيضا يقال ماتت بجمع. قال مالك فيما رواه عنه علي بن زياد هو أن تموت المرأة وولدها في جوفها. قال علي بن زياد قلت لمالك فإذا ولدت وقد ماتت من نفاسه أترجو يا أبا عبد الله أن تكون من أهل هذا الحديث؟ قال أرجو. هذا أيضا يمكن أن يدخل في معنى الحديث، المرأة التي ألقت الولد ثم ماتت بسبب النفاس بعد أن ولدت. يقول وهناك قول آخر في معنى هذا الحديث، وهي المرأة تموت عذراء لم تنكح ولم تستبع، لكن القول الأول هو الأشهر والأكثر. إذن هذه المعاني الثلاثة فسر بها الحديث، ولكن المعنى الأول هو الغالب الأشهر. ثم ذكر فائدة، يقول قال علي بن أبي طالب من حبسه السلطان وهو ظالم انه فمات في مقدسه فهو شهيد، ومن ضربه السلطان ظالما انه فمات من بعد ذلك فهو شهيد، غير ان الشهادة تتقابل. طيب الحديث الذي بعده قال مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول، وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي، فقالت عائشة يا رسول الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أن أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها، فقال إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. هذا عرف رواه الإمام عن عبد الله بن أبي بكر، وقد سبق كثيرا عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول وذكر لها، ذكر لها هذا الحديث عن عبد الله بن عمر أن الميت ليعذب ببكاء الحي، وهذا حديث مرفوع رواه عبد الله بن عمر وأبو عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وكثيرون من الصحابة. فاعترضت عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عمر وقالت يا رسول الله يا عبد الرحمن يعني ادعو له ثم تبين بعد ذلك أنه أخطأ، تقول لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ. وعائشة رضي الله عنها كانت لها اعتراضات كثيرة على بعض الصحابة وأحاديثهم، وقد جمع الزركشي كتابا سماه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، فأورد كثيرا من الأحاديث التي اعترضت عائشة رضي الله عنها على من رواها من الصحابة. فهذا الحديث من الأحاديث التي أسردت عائشة رضي الله عنها عليه، فذكرت أنه وهم وأن ثواب الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بيهودية يبكي عليها أهلها، امرأة يهودية ماتت وأهلها يبكون عليها، فقال إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. فوهي لو أخضع وأتى بهذا الحديث والصحيح أن الحديث هو هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يتكلم عن يهود كفار يكون على يهودية الآخرة. طيب، هذه المسألة من المسائل التي كثر فيها النزاع وطال فيها الخصام. قال أبو عمر: اختلط الناس في معنى هذا الحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، فقال قائلون من أهل العلم معناه أن يوصي بذلك الميت، معناه أن يوصي بذلك الميت، أن يوصي بذلك يعني أن يقول إذا مت فافعلوا لي الثناء والبكاء والنياحة علي. فإذا عذب بهذه النياحة فإنه يعذب بما فعله هو، لأنه هو السبب لهذه المعصية. قال: وقال آخرون معناه أن يمدح في ذلك البكاء بما كان يمدح بها من جاهلية من الصدقات والعشرات وما أشبهها من الأفعال التي هي عند الله ذنوب، وهم يبكون لفقدها ويمدحونه بها وهو يعذب من أجلها، فكأنه قال يعذب بما يبكى عليه به. كأن معنى الحديث إذن على هذا القول يعذب بسبب الذنب الذي يبكون عليه، فهذه الغدرات أو هذه الفتكات التي كان يفعل بها مثلا في الجاهلية يعدونها من الخصال الحميدة ويكون عليه بها، وهو في نفس الوقت يعذب بهذه بسبب هذه الذنوب. فكأن معنى الحديث يعذب ببكاء عن أهله عليه، يعني يعذب بسبب ما يبكى عليه به. وقال آخرون: البكاء في هذا الحديث وما كان مثله معناه النياحة وسقط الذنوب ولطم الخدود ونحو هذا من النياحة، أما بكاء العين فلا. إذن قال بعض أهل العلم إن معنى الحديث أن هذا الرجل إما أنه أوصى أن يبكى عليه، وإما أنه كان يفعل جرائم في حياته والناس يبكون على هذه الجرائم وهو يعذب بهذه الجرائم. وقال آخرون معناه أن البكاء هو النياحة في هذا الحديث. وذهبت عائشة إلى أن أحدا لا يعذب بفعل غيره. عائشة اعترضت على الحديث بهذه الآية، وهو أمر مجتمع عليه لقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هيثم في ابنه: إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك، يعني لا تحمل وزره وإثمه وأنت لا وهو لا يحمل وزرك وإثمك، وإن كان ولدك من أقرب الناس أو أقرب الناس إليك إلا أن كل واحد منكما لا يتحمل وزر غيره. فإذا كان ابنه وهو أقرب الناس إليه لا يتحمل وزر ابنه أو وزر أبيه، فمن باب أولى أن لا يحمل شخص إثم ذنب أو إثم أو ذنب شخص آخر. وقال الله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها. فعائشة رضي الله عنها انطلاقا من هذه الآيات وهذا الحديث قالت: لا يمكن أن يعذب الإنسان ببكاء شخص آخر، لأن هذا من أخذ الإنسان بما فعله غيره. لكن قال أبو عمر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر وحديث عبد الله بن عمر والمغيرة بن شعبة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحدد المسلم بما نيف عليه. فأما إنكار عائشة على ابن عمر فقد روي من وجوهها. قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، فذكر ذلك لعائشة فقال وهل ابن عمر إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودي فقال إن صاحب هذا القبر يعذب وأنه يسأل عليه. وعائشة رضي الله عنها اعترضت واستدلت بهذه الأدلة، لكن قال أبو عمر ليس إنكار عائشة بشيء. وقد وقف ابن عمر على مثل ما نزعت به عائشة فلم يرجع وثبت على ما صنع هو الواجب عليه. يقول إنكار عائشة ليس بشيء، وقد وقف عبد الله بن عمر على ما استدلت به عائشة من الأدلة من الآيات والأحاديث، ومع ذلك ثبت على هذا الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله الواجب عليه. يقول هنا قال ابن عمر إن المعول عليه يعذب، وقال رجل إن الله أضحك وأبكى ولا تجد وازرة وزر أخرى. هذا رجل آخر اعترض عليه فقال ابن عمر قد قاله رسول الله، فماذا نفعل؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه هذه الآيات التي أنت تعترض بها على هذا الحديث قد قاله هذا قد قال هذا. يقول أبو عمر فهذا يبين لك أن ابن عمر قد أثبت ما حصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ولم يمس، ومن حصل حجة على من لم يحصل، وليس يجوز عند جماعة أهل العلم الاعتراض على قاعدة، وليس يجوز عند جماعة أهل العلم الاعتراض على السنن بظاهر القرآن إذا كان لها مخرج ووجه صحيح، لأن السنة مبينة للقرآن قاضية عليه غير مدافعة له. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك. فهذه قاعدة شرعية جميلة، وهي أنه لا يمكن الإنسان أن يفهم بعض الأحاديث وبعض الآيات فيعترض ببعض الأحاديث على بعض الآيات أو الأحكام، لا يجوز ما دام أنه يمكن أن يكون هناك محمل صحيح ومخرج فقد صحيح. ثم ذكر أن الإمام الشافعي أيضا استدل بنفس الأدلة التي استدلت بها عائشة رضي الله عنها على من روى هذا الحديث وضعف هذا الحديث، وقال آخرون ما هو عمر وابن عمر والمغيرة أولى من قول عائشة وروايتها، ولا يجوز أن تدفع رواية عدل الثقة بمثل هذا من الاعتراف، لأن من هوى وسمع وأثبت حجة على من هوى. إذن هذا الحديث صحيح، وتلك الآيات الله أعلم بمرادها، ونحن نؤمن بها على مراد الله سبحانه وتعالى، ولا نعترض بهذا على هذا. والذي قال هذا الحديث هو الذي أنزل عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مخرج آخر قال ليس المقصود بهذا العذاب العذاب الذي يتلقاه الإنسان في قبره من جراء ما فعله غيره، وإنما معنى هذا الحديث أن الإنسان إذا سمع هؤلاء الذين ينوقون عليه يتأذى ويتألم في نفسه من هذه المخالفة ومن هذه المعصية التي تقع فوق قبره. فقال معنى الحديث إذن صحيح، وهو التألم النفسي الذي يحصل لهذا الإنسان الذي يسمع هذا الصراخ وهذا العويل وهذا البكاء، وليس معناه أنه يعذب بفعل غيره عذابا في قبره. لا، إنما معنى الحديث هكذا وهو مخرج جيد لا بأس به. طيب الحسبة تكمن هذا الباب، تقول الحسبة في المصيبة، يعني الإنسان إذا أصيب بمصيبة فإنه ينبغي له أن يحتسب مصيبته على الله سبحانه وتعالى ولا يجزع ولا يتألم ولا يأتي منه ما ينافي الصبر والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت أحد من المسلمين ثلاثة من الولد تتمسه النار إلا تحمة القسم. يعني أن الإنسان إذا مات له ثلاثة من الولد فإن النار لا تمسه، وقوله فتمسه منصوب لأنه جواب النفي، لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القصر. قال رغم هذا الحديث فيه أن المسلم تكفر خطاياه وتغفر له ذنوبه بالصبر على مصيبته، ولذلك يخرج عن النار فلم تمسه، لأن من لم تغفر له ذنوبه لم يزح عن النار. فينبغي للإنسان أن يوطن نفسه إذا حصلت له مصيبة في نفسه أو في ماله أو في والده أن لا يجزع وتفوت عليه ثواب الصبر، مع أن القضاء نافذ سواء صاح الإنسان أو لم يصح. فينبغي الإنسان أن يصبر نفسه ويجتهد في أن لا يصدر منه شيء مما يخالف الرضا بقضاء الله سبحانه. وقوله في هذا الحديث إلا تحلة القسم، هذا الحديث يخرج في تفسير المسند، هذا الحديث يمكن أن يقتضى في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، لأنه تفسير لهذه الآية. يقول: لأن القسم المذكور في هذا الحديث معناه عند أهل العلم قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال الحسن وقتادة: حتما مقضيا، قسما واجبا. طيب، وقوله فتمسه النار ظاهره يدل على أن الورود الدخول، وإن منكم إلا واردها، معنى الورود هنا ظاهره الدخول في النار، لأن المسيس حقيقته في اللغة المباشرة، وقد يحتمل على الاتساع أن يكون القرب، يعني أن يكون معنى الورود يعني القرب من الناس والمرور فوقها وليس الدخول فيها. ثم ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة وأطال الإمام أبو عمر في ذلك، ونأخذ من شرحه بعض الأشياء. يقول: قد اختلف العلماء فيه، فقال منهم قائلون: المرود الدخول، يعني كل إنسان يدخل النار. ولمن قال ذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن رواحة، وقد اختلف في ذلك عن عبد الله بن عباس ولم يختلف عن ابن رواحة. يقول: اختلف عن عبد الله فروي عنه الدخول وروي عنه غيره، ولكن لم يختلف في هذا عن عبد الله بن رواحة. يقول: روى ابن المبارك بسنده أن عبد الله بن رواحة بكى وقالت له امرأته: ما يبكي؟ قال: قد علمت أني داخل النار ولا أدري أنازل أنا منها أم لا. قد علمت أني داخل النار، فمعنى الدخول هنا معنى يريد في قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها ولا أدري أنازل أنا منها أم لا. قال أبو عمر: قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وهذا يحتمل والله أعلم أن تكون بردا وسلاما على المؤمنين وينجون منها خالدين. قال عبد الله بن عباس: الورود الذي ذكر الله عز وجل في القرآن الدخول، ليردنها كل بر وفاجر، ليردنها كل بر وفاجر. ثم قال ابن عباس: في القرآن أربعة أوراد، يعني هذه المادة مادة الورود وردت في كتاب الله في أربعة أماكن، قوله فأوردهم النار، وقوله حصد جهنم أنتم لها واردين، وقوله نسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وقوله أنتم إلا واردها. قال ابن عباس: والله لقد كان من دعاء من مضى: اللهم اخذني من النار سالما وادخلني الجنة ظالما. ثم روى أن مجاهدا روى أن نافع بن الأزرق، هذا الخارجي الذي كان يسأل عبد الله بن عباس أسئلة تعنت، سأل ابن عباس عن قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، فقال ابن عباس: واردها داخلها. فقال نافع: يرد القوم ولا يدخلون، يقول يرد القوم يعني يمسون على مثل جهنم ولا يدخلون فيها. فاستوى ابن عباس جالسا وكان متكئا، والإنسان إذا أراد أن يحقق مسألة فإنه يعطي أهميتها ويجلس لها ويهتم بها، كان متكئا فجلس. فقال: أما أنا وأنت فسنردها، وانظر هل ننجو منها أم لا. أما تقرأ قول الله: وما أمر فرعون برئيس يقتل قومه يوم القيامة فأوردهم النار، تقول: أنا وأنت نردها، ولكن انظر هل ننجو منها أم لا. أما تقرأ قول الله: وما أمر فرعون برئيس يقتل قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أفتراه ويلك إنما أوقفهم على سبيله. أتظن أن فرعون وقومه يردون على النار ويمشون فوقها ولا يدخلون فيها؟ أتظن هذا؟ والله تعالى يقول: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. القول الثاني لعبد الله بن عباس: فيه رجل فيه إبهام. عن ابن عباس انه قال في قول الله: وانكم الا واردها، هو خطاب للكفار، هذا خطاب للكفار. روي عنه انه كان يقرا: وان منهم الا واردها، حثا على الايات التي قبلها في الكفار، وسياق الايات قبل هذه الايه انما كان في المنافقين في الكفار، وهذه الايه ايضا في الكفار. والخطاب احيانا يتحول من غيبه الى حضور، فان قول الله سبحانه وتعالى في الاول كان على غيبه: هو ربك لنحضرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم الجسية ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بنا صليا. وان منكم، لتحول الخطاب من الغيبة إلى الخطاب، والمقصود بالآيات كلها إنما هو نوع واحد من الناس وهم الكفار. هكذا ذكره لكن في سنده تجد ويظهر أن القول الأول هو صحيح عن عبد الله بن عباس. طيب، ثم تكلم في تفسير او في اعراب: الا تحلة القسم. هل هذا القسم، هل هذا الاستثناء هو استثناء متصل او منقطع؟ قال: يحتمل ان يكون قوله صلى الله عليه وسلم الا تحلة القسم استثناء منقطعا، بمعنى لكن تحلة القسم واردة، وإن منكم إلا واردها فتمسه النار إلا تحلة القسم. لكن تحلة القسم وهذا معروف في اللغة أن تكون إلا بمعنى لكن، مثل قول الله تعالى إلا ما ذكيتم، وإذا كان كذلك فقوله لم تمسه النار إلا تحلة القسم يعني لا تمسه النار أصلا، ثم استأنف وقال إلا تحلة القسم، لكن تحلة القسم لا بد منها في قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها. وتحلة القسم معناه الجواز على الصراط أو الرؤية، يعني رؤية النار، والدخول أو الدخول دخول سلامة، فلا شيء من ذلك، فلا يكون في شيء من ذلك مكيس يؤذي. إذا كأنه يفسر هذا الاستثناء المنقطع بأن تحلة القسم لا بد منها، وهو الجواز على متن جهنم على الصراط أو رؤية النار أو دخول النار دون تعديد فيها. الحديث الذي بعده قال مالك عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار. فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو اثنان؟ قال أو اثنان. هذا الحديث في سنده أبو النضر السلمي. يقول أبو عمر أبو النضر هذا مجهول، واختلف الرواة للموقع فيه، فبعضهم يقول عن أبي النضر السلمي هكذا قال الطعنبي وابن بخير وغيره، وبعضهم يقول عن ابن النضر وهو الأكثر والأشهر، وكذلك روى يحيى بن يحيى، وإن كانت النسخ أيضا قد اختلفت عنه في ذلك، وهو مجهول لا يعرف إلا بهذا الخبر، وقد قيل فيه عبد الله بن النضر، وقال بعضهم محمد بن النضر ولا يصح، فقال بعض المتأخرين إنه أنس بن مالك بن النضر، بعضهم يقول هو الصحابي أنس بن مالك بن النضر، نُسب إلى جده، يقول هذا جهل، لأن أنس بن مالك ليس بسلمي من بني كلمة، وإنما هو من بني عبيد النجار. وزعم قائم هذا ان انس بن مالك ابن ابا النضر، وهذا مما لا يعلم ولا يقرأ. اذا هذا الراوي فيه جهاله، وهذا الحديث معناه معنى الحديث السابق، وقوله جنه يعني الستر، يقال للدرع جنه لانها وقايه للابسها من الضربات. الأثر الذي بعده قال مالك أنه بلغه عن عيال بن صبار سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة. هذا فيه أبو صبار، قال أبو صبار ابن سعيد بن يسار أبو أمامة من أهل المدينة توفي سنة 1700، يروي عن أبي هريرة، وفيه شيء من الانقطاع. قال أبو عمر هكذا جاء هذا الحديث في الموطأ عند عامة رواته، ولا أقصده لمالك إلا بهذا الإسناد، وأما معناه فصحيح محفوظ من وجوه كثيرة عن أبي هريرة. هذا وإن كان في هذا السند فيه انقطاع، إلا أن الحديث معروف من حديث أبي هريرة. وقوله وحامته، يقول حامته ابن عمه وصاحبه من جلسائه، وقيل قرابته ومن يحزنه موته وذهابه. الحامة هي القرابة ومن يخدم الإنسان بموته. ثم ذكر شاهدا على ذلك قال قال هشام بن عروة عن أبيه قال بينما عمر بن الخطاب يطوف بالبيت إذا بهجر على خنقه مثل المهاتب، هو يقول يعني رجل على رقبته امرأة تشبه في جمال المها، والعرب تشبه النساء بالمها في الجمال، والمها هي بقرة الوحي. هذا يطوف بامرأته وهي على كتفه على رقبته وهو يقول صرت لهذه جملا فنونا موطعا اتبع السبول اعدلها بالكف ان تزيل اقدر ان تصب الحميل ارجو ذاك مائلا جزيلا. هذا يرتجي ويقول هذا الشعر، يعني يقول اصبحت لهذه المراه مثل الجمل الجميل الاقبل موطعا، يعني انا موطع مثل الجمل أتبع سهولة، يعني أسلك الطرق السهلة وأنا حاملها على ظهري أعدلها بالكسر أن تزول، يعني إذا أرادت أن تميل فإني أعدلها بالكسر وأقيمها حتى لا تسقط، أحذر أن تسقط أو تميل، يعني أخاف أن تسقط أو أن تميل، أرجو بذلك مائلا جزيلا، أرجو بذلك أجرا وثوابا جزيلا من الله. فقال له عمر يا عبد الله من هذه التي وهبت لها حجك، يعني من هذه المرأة التي تحج بها وأعطيتها وأعطيته أو أعطيتها حجك؟ قال امرأتي يا أمير المؤمنين. ثم قال أما إنها حمقاء مرغامة أقول حامة ما تبقي لنا حامة، هو الموضع الثاني. قال فما بالك لا تطلقها؟ فقال يا امير المؤمنين هي حطماء فلا تسرق وام صبيان فلا تسرق، فشأنك قال فشأنك بها اذا. قوله يعني حمقاء يعني امراه قليله العقل، امراه مقبوله لا عقل عندها. يقول مرغامه يعني من حماقتها أن لعابها إذا جرى على جسدها لا تتنظف منه. يقول أكون مع ذلك تأكل كثيرا، أكون قامة يعني تقم كل شيء وتجمع كل شيء وتبلع، ما تبقي لنا حامة، ومع ذلك يقول إنها طويلة اللسان فتتكلم على الأقرباء ولا تترك أحدا إلا وقعت فيها مع ذلك. ثم قال يعني لماذا لا تظل؟ قال هي حسنة يعني جمال جميلة، يعني هذا الجمال فقط، وكونها أيضا عندها أطفال هو الذي يجعله لا يظللها. إذن الشاهد في هذا الأثر قوله لا تبقي لنا حامة، يعني لا يبقى لها أقارب ممن يقوم بها من حامة إلا تارته، يعني إلا فاطمته وعادته. يقول ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة، يعني هذه المصائب تكفر ذنوبه في الدنيا ويلقى الله سبحانه وتعالى وليس عليه خطيئة. هذا هو التوفيق، صلى الله عليه وسلم.